أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. روى ابن مردويه بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بينما أهل الجنة في الجنة ينعمون، وأهل النار في النار يعذبون، إذ لأهل الجنة نور ساطع فيقول بعضهم لبعض: ما هذا النور؟ لعله رب العزة اطلع فنظر إلينا فيقول لهم رضوان الله: ولكن علي عليه السلام مازح فاطمة عليه السلام فتبسمت فأضاء ذلك النور من ثناياها. صدق النبي صلى الله عليه وآله. والمصدر سني طبعا، من المصادر ابن مردويه إمام الحفاظ في القرن الرابع الهجري. على كل حال، كان الحديث والكلام في منهج الإنكار. قلنا توجد مناهج ثلاثة في المعرفة، يعني في المذاهب في تقييم المعرفة، يعني في قيمة المعرفة. الحديث طبعا وهذه الأبحاث المهمة كما أشرنا بالأمس. قلنا في المذاهب في تقييم المعرفة ثلاثة: الأول منهج الإنكار، الثاني منهج الشك، الثالث منهج الجزمي أو منهج الجزمي واليقين. هنا الآن نريد أن نشير، أو أشرنا طبعا فيما تقدم إلى منهج الإنكار، وتم الكلام عن هذا المنهج حيث اتضح لنا أن القائلين بالسوفسطائي أو أن السوفسطائيين يقولون أو عبارة أدق عشان أنهم على طوائف ومراتب. وانتهى الكلام عليكم ورحمة الله، انتهى الكلام في هذه النقطة بالأمس. الحديث الآن في منهج الشك. منهج الشك يعتبر هو منهج وسطي بين من أنكر الواقعيات والحقائق كالسوفسطائيين، وبين من جزم وقطع بوجود الواقعيات كما هو منهج الجزم واليقين الذي سوف يأتي الحديث عنه. فهذا منهج الشك هو منهج ماذا؟ متوسط بين هذه المناهج، منهج متوسط بين هذين المنهجين. يحاول حسب المدعى بأنه يوفق بين هذين، يعني بين منهج، يعني لا يغلو كما أو لا ينفي الحقائق كما نفاها السوفسطائيون، ولا يثق بها ثقة عمياء كما اعتقده أهل اليقين والجزم، منهج اليقين والجزم، بل هو حالة وسطية. توضيح ذلك، نحن بالأمس أشرنا إلى نقطة، وهي بعد استفحال السوفسطائيون، بعد أن استفحل السوفسطائيون وقام لهم ساق وقيام وما إلى ذلك، وجدنا الأكابر من اليونانيين من فلاسفة اليونان وقفوا بهذا في وجه هذا التيار وفي وجه هذه الموجة الخطيرة. فمن ضمنهم أرسطو، أفلاطون، غير ذلك وغيرهم كذلك. أرسطو دون المنطق وأثبت أنه هناك حقائق، يعني لازم تدوين المنطق هو أنه هناك حقائق، ولكن جعل هذه القواعد المنطقية كآلة تعصم الذهن لو رعاها الإنسان في ماذا؟ عن الخطأ والاشتباه. هذا ما أراده أرسطو، هذه دعوة صريحة في قبال السوفسطائيين، في قبال منكري الحقائق وما إلى ذلك وأهل الترديد وأهل الترديد. ولكن بعد مدة ظهر السوفسطائيون أو ظهرت موجة أخرى بعبارة أدق بعد انخمار وبعد انتهاء تلك الموجة الخطيرة للموجة السوفسطائية، ظهرت موجة المشككين أهل الشك والترديد، وابتداء بهذا المبشر لها بيرون هذا يعد بيرون طبعا يوناني، ولد حوالي 360 قبل الميلاد في الحاشية، ويعد من أول من قدم نزعة، أول من قدم نزعة شكية شاملة، يعني مو بعد شك في بعض الجوانب أو بعض الأمور، لا شاملة وعامة. لم يترك أي كتابات، ولكن معرفتنا بأفكاره تعتمد أساسا على ما ذكره تلميذه تيمون. هذا تلميذه تيمون نقل أفكار أستاذ فيرون. نعم، تيرون أو نيرون هو هكذا يعتقد، يقول: ينبغي على الحكيم أن يسأل نفسه ثلاثة أسئلة. أولا، ما هي الأشياء وكيف تتكون؟ كيف نرتبط بهذه الأشياء؟ ما يجب أن يكون موقفنا إزاءها؟ بعد ذلك هو أجاب على الجواب الأول، قال وأجاب عن الأول بأننا لا نعرف شيئا. ما هي الأشياء؟ لا نعرف شيئا. وعن الثالث بأن ما هو الموقف، قال الموقف يجب أن يكون التوقف التام عن الحكم، لأننا لا نستطيع أن نتيقن من أي شيء مقتضى الاحتياط. والثالث كيف نرتبط بها؟ قال اللامبالاة والسكينة التامة والهرب من الحياة. على كل حال، هذه نظرة أو هذا المنظر للمنهج الشكي. من هنا هم ركزوا على حقيقة مهمة جدا، وهي أن الطرق التي اتخذها الإنسان للوصول إلى الوقائع أو إلى الواقع وإلى الحقائق وما إلى ذلك، هذه لا تعطي اليقين والجزم كما سيفهم من إشكالاتهم طبعا، لأنهم أنتم تستخدمون الحس والعقل، ونجد بأن الحس يخطأ ويشتبه، وأن العقل ماذا؟ يخطأ ويشتبه، وهاتان أداتان أنتم أردتم منهما أن يوصل أن تصلوا من خلالهما إلى ماذا؟ إلى معرفة الأشياء. فإذا هم يخطأوا، إذا خطأ الطريق وخطأت الوسيلة وما إلى ذلك، في طبيعة الحال لا نثق ولا نطمئن بأن ما وصلنا إليه حقيقة أو ليست بحقيقة. ومن هنا قالوا: نحن لكي نتحفظ على كرامة الواقع ونبقي الواقع على ما هو عليه ولا ندعي معرفته، فالأولى أن ماذا؟ نشك في معطياتنا أو في مداركنا، نشك في معلوماتنا، نشك في يقينياتنا مثلا وما إلى ذلك، ونسكت عن الواقع، ونسكت ماذا؟ عن الواقع. لكن كما قال، لأن هذا المذهب لم يعمر طويل، يعني سرعان ما انخمد، خصوصا بعد التطورات والتكنولوجيا الصناعية التطورية في الغرب وغير ذلك، وتنشيط العلوم الطبيعية والبحث الحثيث والمستمر في اكتشاف القوانين والسنن الكونية وما إلى ذلك أو الموجودة في عالم المادة. لكن في خضم هذه كذلك، يعني بعدما انخمد، خرج الشك بصورة جديدة، أو بعلماء جدد ومنظرون جدد وما إلى ذلك، أمثال باركلي وشوبنهاور وغيرهم، هؤلاء الذين ماذا؟ يعزى لهم إرجاع موجة الشك. حتى نجد بأن مثلا، وربما يأتينا إن شاء الله في أبحاثات، نجد أن كانت إسماعيل كانت الذي كان هو في جانب العقليين، صاحب نزعة عقلية، بسبب أفكار هيوم، ديفيد هيوم اللي هم من أصحاب النزعة الشكية، تأثر عندما قرأ أفكار هيوم، وسرت هذه الأفكار إلى أعماق نفسه، حتى كأنه يقول هكذا، ذكر عبارته أنه أن هيوم أجلسني من غفلتي أو نبهني من غفلتي، مضمون عبارته يعني، فتأثر حتى أنه أصبح أنه يحقق منهج معتدل بين المنهج التجريبي والمنهج العقلي، وبدأ هم ينقد نقد العقل العملي ونقد العقل النظري، وعنده أشغال بهذا المعنى. على كل حال، فمؤثر اليومنا هذا ربما له رواد ومنظرون وما إلى ذلك. توجد في الحاشية مقولة لطيفة الآن تقريبا لها جذور، يعني لو أردنا نبلور فكرة معينة، وهي: بعض من نظر لتعدد القراءات ربما والله العالم استلهم من منهج الشك هذه الحقيقة، لأن أهم مدعى لمن يؤمن بتعدد القراءات، طبعا تعدد القراءات لها أسباب الآن بشكل إيجابي وشكل سلبي، تجد هنا من يؤمن أمورها الإيجابية لكن أمورها السلبية، فقضية طبعا هي لا زالت تحتاج إلى مزيد من رفع القموض وما إلى ذلك. تعدد القراءات ربما أنا أقول الله العالم عندما قرأت الحاشية أجد بأن أكو جذور لمن ينظر لتعدد القراءات من خلال منهج الشك فيه، لأنه مثلا فهم النص الديني يقول أنت فهمت النص الديني وفهمك هذا ما يعكس واقع النص الديني، هذا يعكس مجموعة ملابسات، مجموعة ظروف، مجموعة تراكمات ماذا حولك وما إلى ذلك تتأثر في فهم النص. يعني أنت تعيش في بيئة عربية فرضا، طبيعي تفهم النص بفهم ما ينسجم مع الوضع العربي والوضع الفارسي مثلا أو الوضع الأوروبي أو كذا، سبحان الله. وحتى وجدت عبارة لمطهر قدس الله نفسه الزكي من عباراته أنه يعني العربية والفارسية مضمون عبارة تتأثر، الفقيه العربي فهمه غير الفقيه بهذا الفارسي، يعني في النتيجة للبيئة جار كبير في فهمه وإدراكه وكذا. فرضا يجيك واحد مثلا باب المثال، ها ما نقول صحة وغلط لا مو في ذات فارس، رد استثمر هالمعنى يعني في الآن ما موجود الآن، وأفكار تطرح بقوة يعني ينبغي الالتفات إليها، خلينا الإنسان شوي يلتفت عشان يحصل نفسه من بعض الأمور السلبية ويستفيد الأمور الإيجابية في كل فكر موجود هذا مطروح. مثلا جيك مثلا في مجتمع مثلا نضيق على المرأة فرضا، لما نقرأ آية الحجاب أو آية الستر أو كذا تأثر على طبيعة فهم الحجاب، واحد لا عاش في مجتمع شوي منفتح مثلا كشف الواجهة أو كذا، سبحان الله هم تأثر عليه في قضية الفتوى مثلا أو الرأي أو ما إلى ذلك، هذا موجود هالمعنى يعني. ولكن أنا قلت عبارة، طبعا أنا كلام لا أيد ولا أرفض الآن، مو في دار التأييد أو الرفض، الشاهد أن هذه العبارة وهذه المقولة ربما والله العالم مما يستفاد منها في التنظير لتعدد القراءات، كما حتى أقرأ وشوف العبارات اللي ملتوت تعدد القراءات يشوفها واضحة أو أقل تقدير فيها نوع من الوضوح، ما نقول واضح مطلقا لكن نوع من الوضوح إلى ما نصب إليه. أنا أشرت قبل مدة منه مثلا الشيخ أو العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية عندما أراد أن يكتب عن مسألة البؤر ونجاسة البؤر والنازح وكذا وكذا، المسائل المعروفة إذا ماتت الفأرة إذا مات كذا كم ننزح وكذا الموجود، يقولون الشيخ رحمة الله تعالى على العلامة الحلي قبل أن يبدأ بدراسة وبحث هذه المسألة استدلاليا استنباطيا أمر أهله أو أمر أهل البيت أنهم بيته يعني أن يطمر البؤر الذي في بيته ثمرة. لماذا؟ لكي لا تكون مسألة البؤر واستفادة منها مؤثر على ربما استنباطه، سبحان الله، يعني خلص نفسه من هالحالة. وطبعا بين قاسين ما يطرحه أصحاب تعدل القراءات، ما يطرحه أصحاب الهيرو هم أحسنت هيمورو فقية أو كذا اللي هو الألسنيات الآن الحديثة وغيرهم، تقريبا في العم الأغلب هم أرادوا أشياء وأرادوا طرح أفكار جديدة ومبتنيات جديدة، ولكن سبحان الله نستطيع أن نستثمر الأدلة والبراهين اللي هم يحاولوا من خلالها يستفيدوا لتمرير أهدافهم وأراءهم، نستطيع أن نستفيد من تلك البراهين أو تلك البيانات على أقل التقادير في إثبات ضرورة وجود معصوم في كل زمان، لأن واحد يدعي الحقيقة المطلقة ولابد من وجود حقيقة ماذا مطلقة، ولابد من وجود من مشرف على أو من يشرف على تلك الحقيقة المطلقة. الآن مثلا حق الفيتو الآن في هيئة الأمم المتحدة، حق الفيتو ترى هو تعبير من تعابيرين، ضرورة وجود حماة لإدارة المجتمع. اللهم قال إحنا 5 دول عظمى أو 7 دول عظمى وذلك الدول الصغرى أو الدول النامية ما تدير أمورها، إحنا أقدر على إدارة الأمور. هم يرون هذا الرأي، هذا خب هذه نزعة ترى فطرية بالأساس، ولكن مو من حقهم يعني المصداق خطأ، وترى سعي العالم بهذا اللي حول الآن أمريكا اللي تحاول تكون هي القط، واش تعتبر رأسه انها هي المنظره وانها هي حافظه حقوق الانسان واللي تريد ترتقي بالمجتمع الى اعلى المراتب. لاحظ فكثير المثنيات الموجوده الان اطمئن يعني كثير المثنيات الموجوده هي تعبر عن حقيقه موجوده عندنا، اولا هي حقيقه فطريه، ثانيا عن حقيقه اشار اليها القران الروايات طبعا الادله العقليه الفطريه، وهي ضروره وجود معصوم كامل هو القادر على وين اداره المجتمع. نعم هؤلاء يحاولون ان يسرقون تلك او ذلك الموقع او تلك المواقع. انت تدقق في لوازم كلامه وهذا فشاهد نفس الكلام، لاحظوا مع العباره بان هؤلاء في قضيه تعدل القراءات واقعا انا قرات من تعجبت يعني من هذه الحاشيه واقعا فيها اشارات جدا مهمه في من والله العالم اقول الله العالم انا ما اقدر اجسم قطعا يعني بس احنا نقرا وشوف العباره الان شقد واضحه بان هذا من يقوت على القراءات اذا ثبت ان هذا كلام هذا المشكك اللي هو احنا نسينا اسمه الحين عليه السلام بيروني هذا بيرون لاحظوا سبحان الله يعني هل هذول استفادوا من نفس النزعه التشكيكيه وهذا هم يدرس لان مش الهدف والغايه من طرح تعدد القراءة هل هي بالاساس تسريب الشك في القيم الدينية في القيم الإلهية وما إلى ذلك أو لا قد يكونهم بعيدين عن هالمنحة هذه هم تحتاج دراسة ونحن نقيد الاتهامات هنا وهناك. لاحظوا شوف شوف يقول العبارة وقد نقل عن بيرون بطل منهج الشك أنه أثبت بحجج أو لا أقل تقريبا أن هؤلاء ليسوا كما يتصور لنا أو يصور لنا أنهم هم أصحاب منهج الشك قد يكون عندهم حقيقة واقعا لكن مع قرون من نقل أفكارهم كل طرحها بفهمه وتصوره وصلت أنه مشوه يقول ذلك ليش مدرينا أنا أقول مثل ما بالأمس يجوز أولياء ذلك ليش مدرينا يقول يجوز أولياء من أو الصالحين عندهم أفكار سليمة لكن مع مرور الأيام تناقلاها تلاميذ وصلت أنه مشوهة أو شوهة وما إلى ذلك يحتمل يعني ما تدري يعني سبحان الله أو عندهم شك في قضية معينة مو في كل القضايا ولكن جيرت وسحبت على جميع الأمور مثل الآن مسألة اللي هو الله يرحمه المعري أبو العلاء المعري قضية جدلية شخصية من شخصيات جدا الجدلية أنه طبعا هو موالي 12 طبعا وصال شعر أديب كبير كان شخصية جدلية معظم يزندقها بعضهم يتورى ولي بعضهم يتورى سافل تفهم قراءة أفكاره قراءة أبياته قراءة أشعاره وتفهم بعض فيلسوف كبير وكذا حتى أحد أساتذتنا كان يقول يعني وقعنا هذا من الشخصيات الشاعرية ولكن يحمل فلسفة ويحمل حكمة عجيبة غريبة رحمة الله عليه. وقد نقل عن بيرون بطل منهج الشك أنه أثبت بحجج عشر ضرورة الشك المطلق وأن كل قضية من القضايا تحتمل وجهين الإيجاب والسلب وأهم تلك الأدلة أن العلوم الإنسانية تخضع لعوامل خارجية وداخلية لها دور في تبلور الخارج في ذهن الإنسان ولأجل ذلك لو تبدلت تلك الشروط والعوامل لتبلور الخارج عن المدارك بشكل آخر. إذن بعد الإنسان نظرة للحقيقة للعوامل مؤثرية واضحة على إدراكه فبهذه الشروط يدرك حقيقة معينة لكن لو غيرنا في الشروط يدرك حقيقة أخرى طيب تلك الحقيقة. لاحظ أنا قلت دققوا في العبارة قلت لكم لأنها جذور حق تلك المسألة. قال وأما الحقيقة الواقعية الموضوعية فهي خفية على الإنسان. وعبارة أخرى كان رئيس الشكاكين الأغارقة يردد هذه المقولة إن من الممكن أن يكون للأشياء كيفية خاصة غير أن لا ندركها على ما هي عليه بل ندركها حسب الدور الذي تلعبه الظروف والشرائط الزمانية والمكانية في وقوفنا عليها وعلى ذلك فلا يمكننا الحكم على معرفة بالخطأ والصواب لأننا نفقد الميزان الذي يعين حدودهما. لاحظ وهذا عين ما تمسك به النسبيون من الفلاسفة الغربيين في إثبات نسبية المعرفة كما سوى فيك يأتينا إن شاء الله في بحث الناقل المعرفة نسبية مطلقة كده. هذا كلها الآن منها تلاحظ جذور تعدد القراءات أو غيرها من أفكار والألسنيات لها وشا يعني نسيج متلاصق ومتلاحم مع بعضه البعض. يعني لا تستطيع يعني بعبارة ما لا تستطيع أن تفكك الأفكار الموجودة الآن حديثا وتعزلها عن وين؟ الأفكار اللي ربما مرت عليها 5 قرون 10 قرون 20 قرن. طبيعة العلم، طبيعة النظريات وقبولها ورفضها وقبولها ورفضها وما إلى ذلك. نعم، هذا تقريبا المامة سريعة عن هذا المنهج. يأتي السؤال الآخر، لماذا هؤلاء شكوا في المعرفة أو في قيمة المعرفة؟ عندهم مجموعة إشكالات وضعوها، وهي التي أدت بهؤلاء ماذا إلى الشك في هذه ولكن كما أنا أشرت يعني هذا هم بعض البيانات في هذه المسألة هم تستثمر، لأنه الإنسان في النتيجة هو باحث عن معرفة، وهم هؤلاء لا يشكون ماذا في وجود حقيقة واقعية، ولكن الشك إين؟ في إدراكها. وهذا من لوازمه، بما أن الإنسان باحث عن الحقيقة وهم يدركون هالحقيقة، بعد أن الإنسان باحث عن الحقيقة ولا لماذا يهتم بالبحث عن حقيقة؟ هذا هم لازمة ضرورة وجود ماذا من يوصل إلى تلك الحقيقة، ولازم هذا الكلام من اللوازم المترتبة. وربما هو يقصد هذا المعنى، ايش مدرينا، يجوز هو من دعاة الأنبياء أحسنت. إذا في حياته بهالمعنى جيد، هذا بعد مؤيد فعلا جيد، يجوز هو من المولياء اللي يريد يوصل الناس له، لكن عبر هذا المعنى. نعم. على كل حال، الشبهة الأولى التي طرحها هؤلاء، نحن على هذه القراءة على ما موجود يعني بغض النظر عن دفاع أو عن تبرير أو شيء من هذا القبيل، كما قلت يحتاج إلى دراسة هم تاريخية، دراسة نقدية لأفكاره، وهذا هو يحتاج إلى لجان واقعا علمية موين لا يستطيع فردنا أتصور صن أفكار قديمة ومتلاحقة ونظريات وتلاميذ ونقولات وكتب وما إلى ذلك. مثل منهج الشيخ حسن الله الشيخ حسن زاد الله يحفظه ويرعاه، من كنا في المنظومة شو مثل ذلك يوسف التناسخي أحد الفلاسفة يتهم بالتناسخية التناسخ الملكي، ولكن شوف دفاع عنه دافع عنه أنه أصلا هذا ما يمكن أن يقول بالتناسخ الملكي يعني التناسخ الباطل، بل يقول بالتناسخ الملكوتي يعني تجسم الأعمال لحقيقة الإنسان وكذا، لكن لما هم اللي ترجم له ما فهم له أو نقلتهم أفكار خطأ للآخرين فأتهم، فنفس الشيء من جملة من الأكابر واقعا أصلا ما فيها الصدد هم، ولكن عدم فهمهم عدم الوقوف على حقائق أفكارهم تورث هذا المعنى. هذا شكل عام يعني بغض النظر عن هذا مصداق أو لا. تعالوا معي إلى شبهات الشكاكين. الشكاكين هؤلاء الشبهة الأولى التي انطلقوا منها قالوا خطأ الحواس، وأتوا ببيان مفصل وأرقام مفصلة لإثبات أن الحواس ماذا تخطأ، فإذا خطأت الحواس بعد كيف تتم المعرفة. مثلا قال، لاحظوا الرقم أول نقرأ بشكل سريع عشان مثلا قال إن نرى شكل الجسم الواحد في الماء مغايرا لشكله خارج الماء، الانكسار، هذا الانكسار ما تدرسه ندرسه في العلوم، أي لنظرية اللي هو ابن الهيثم في الانعكاس وكذي ابن الهيثم اللطيف العقاد محمود العقاد المخرج الكبير اللي توفى العام أول العام في تهجير الأردن، هو جميع عن حياته وكذا نتكلم عن فيلم الرسالة وشون أبدعه وكذا، فيقول أنا تحجبت يعني يقول أنا طول فترتي في الوطن العربي وفي الجامعات أو في المدارس والجامعات ما عمري سمعت إن التصوير الموجود الآن هذا التصوير تصوير الكاميرات التصوير كل قام على نظرية ابن الهيثم، اللي هو رجل عربي مسلم في القرون الأولى من المسلمين، يعني هذا معنى. يقول ما سمعت. يقول من رحت هوليود هنا ودرست الإخراج والفن وغيره. يقول هم من اللي علماني إن هذا كله اللي إحنا نظرية التصوير معنا وكذا قائمة على نظرية ابن الهيثم. على كل حال يعني يعتز علماءنا وشخصيات مقام الوسطى ولأهل القدرة على إبداع والتطوير من إمكانياتهم القليلة، ولكن للأسف ماكو أحد ينظر لهم أو ماكو أحد يبين أفكارهم ولا أكو إعلان لهم للأسف، يعني في هذا المجال أو في كثير من المجالات العلمية سواء الطبيعية وغيرها. قال إن نرى شكل الجسم الواحد في الماء مغاير لشكله إين خارج الماء، فإن القلماء أو القضيبة يظهران في الماء ماذا منكسرة، معناه ليس كذلك خارجه. تحطها هكذا شوف منكسر حاليا، هو واقعا ليس بمنكسر، لكن الحاسة ماذا بينت لك أنه منكسر، خطأ في الحواس. إن عنق الحمام يتجلى في الماء بألوان مختلفة أنه خارجها فاقر لها. قلنا بأن عنق الحمام إذا خارج الظاهر لون يصير بني، إذا في الماء يصير ذهبي أو العكس. هذا هم يكشف عن ماذا، عن خطأ الحواس. إن الواقف في قاعة كبيرة يرى الموضع الذي يقف عليه أعلى من منتهى القاعة، ويرى السقف الذي يحاذي رأسه على عكس ذلك، مع أنه في المقاييس على مستوى. هذه أنا ما فهمتها، يعني لأنه ما بعرف خلاص بقاعة وما التفت في حياتي للقاعة، يعني قاعة أبو حسن شوفوا ليلة. إن الخطين المتوازيين يظهران متمايلين إذا وقف الإنسان ماذا بينها. سبحان الله، يظهر نشوفه خطين ولكن تشوفه في البعيد كخط يتلاقى، والحال انهم لا يلتقيان. ان القطرة النازل من السماء تتراءى كأنها خط ممتد، مع انها ليست الا نقطة. ولو تشوف افلام الكرتون يسووها خطوط، لان بعد مرة واحدة يسووها نقطة، لان الواقع يشوف الانسان بهالطريقة. هذا وفق نظرية خطا الحواس. ثالثا ان الشعلة الجوالة تبدو كان دائرة تدور حول مركزه. عندما تربط شعلة في فيض كيف فيض فوش، لكن مسويها كذا الدائرة تدور تحسها كأنها دائرة ماذا متكاملة، وهي ليست كذلك. يقول هذا كله في خطأ الباصرة، مسألة في الباصرة. يقول وليس خطأ اللامسة بأقل منه. يقول هم معنى في اللامسة خطأ. لاحظ مثلا يقول لو وضع أحدنا أو لو وضع أحدنا إحدى يديه في ماء ساخن والأخرى في ماء بارد، ثم أدخلهما معا بعد ذلك في إناء ثالث يحتوي على ماء دافئ، سواه بالبيت. واجب بيتي نشاط جرب ماضي أشوف علي جرب. سبحان الله ما جربنا احنا. أو يمكن أيدينا تختلف عن أيدينا الأول يعني. نعم، في إناء ثالث يحتوي على ماء دافئ، وفي غور الشاي في ماء دافئ، فإنه يجد أن كل من يديه تخبره بحرارة تغاير ما تخبر به الأخرى. يعني ذيك في البرودة فحرارتها تصير أقل لأنها استوى باردة، وهذا ما له حارة فطبيعة تعطي الحرارة، فسبحان الله تحس الماء. إذا نخليها رقم 9. نعم. كذلك يقول الذائقة لو أكل الإنسان عسلا ثم أكل بعده بطيخا فإنه لن يحس بحلاوته. إذا يأكل عسل ثم يأكل البطيخ، البطيخ حلو لكن لأن العسل أحلى. لاحظ وما الحب إلا للحبيب الأول. في حين أنه لو تناولنا ملحا ملح ثم أكله على البطيخ يشعر بحلاوته. لاحظ ماذا قد أشوف الدعايات هم تستفيد من هالمعنى في السفناء بالدعايات، يعطوا أكل هذا البطاطس يأكل كيف حتى أنه يزداد عطاش عشان يحس بلذة السفناء. شوف هذا كله وفق هالمناهج يعني الإعلام قوي يعني وفق مقاييس علمية وكذا. نعم.
على كل حال إذن بهذا المعنى يقول على هذه الدعاوى وهذه الأمور كيف يطمئن الإنسان وماذا كيف يطمئن الإنسان بصدق ماذا بصدق هذه الحواس. إذن هناك أخطاء واضحة وكبيرة في الحواس. طبعا معناه ينقل نفس الإشكال بشكل الإشكال الطرح القديم يعني ما ذكره القاضي الأيجي هم يذكره. طبعا هالإشكالات هم ذكر حتى ولا فدر عليه الرحمة في هناك في الأسفار وهم عالجها وما إلى ذلك. ما هو الجواب على هذه الدعوة أو هذه الدعوة الأولى أو هذه الشبهة الأولى؟ الجواب الأول أولا نقول هكذا إن القائلين بمنهج اليقين إحنا من نقول هؤلاء ذن في قبال إذن في قبال منهج اليقين الذي يتيقن ويقطع ويجزم بالحقائق. منهج اليقين أولا هو ما يدعي كما تدعون. منهج اليقين يقول نحن نقطع بوجود الحقائق ونقطع بوجود الواقع وما إلى ذلك، وهذا لا يعني أن الحواس لا تخطأ ولا تشتبه، بالعكس إحنا معنا أطر معنا تعليمات معنا قواعد تعصم الذهن عن الخطأ هم تعصم الحواس عن الخطأ وما إلى ذلك. لاحظوا معي إذن وهذا ما يمنع قد يكون إنسان يغفل بنسبة ذاك يغفل بنسبة وقد يكون إنسان يعيش في غفلات يجيك قد إنسان طول عمره متوهم أن الحركة للشمس وليس للقمر فهنا هذا من خطأ الحواس يصور الشمس هي اللي تتحرك مثل أجيال وأجيال راحت وماتت على هالاعتقاد قبل غاليليو غيره مثلا طرب وهكذا ما نمنع أن هناك خطأ اشتباه في الحواس. لاحظ إذن نحن عندما نقول لا ندعي بأن واقعا أو أهل اليقين والجزم منهج اليقين والجزم لا يدعون أن الإنسان خلق ماذا مصونا معصوما عن الخطأ والاشتباه وإنما يريد هؤلاء أن يقولوا أن وراء ذاتنا وتفكيرنا وقائع وحقائق يمكن أن نصيبها ويمكن ماذا أن نخطئها. هذا من جهة، جهة أخرى بأنه مسألة الواقع الذي نحن نتحدث عنه بأن الإنسان أصلا حركة قائمة على وجود واقعيات. مثلا عندما يجوع نجده ماذا يبحث عن الطعام، عندما يعطش نجده ماذا يبحث عن الماء، عندما كذا يبحث عن كذا وهكذا. هذا دليل وجود واقعيات هو يسعى إليها ويبحث عنها. بل قلنا أكثر من ذلك بأن حتى السبسطان الذين ينكرون الحقائق في مجرى حياتهم العملية لا يختلفون لا بقليل ولا بكثير عن من عن المعتقدين بتلك الوقائع وتلك الحقائق. لاحظ إذن فما يدعي وما يقصده أهل الشك في أن الخطأ أن الحواس تخطأ وتشتبه لا ينفي ما ماذا الاعتقاد بوجود ماذا حقائق نؤمن بها نسلم بها. هذا الجواب الأول واضح إن شاء الله. راح يجينا إن شاء الله أجوبة نقضية كثيرة أنا أذكرها بس خلنا نخلص هذا البحث في البحث الآخر أو في الكتاب الآخر تجد مجموعة نقود لطيفة. ثانيا أو الجواب الثاني نفس اعتقادكم بأن الحواس تخطأ وتشتبه نفس هذا الاعتقاد أن هناك خطأ وما إلى ذلك دليل على وجود ماذا حقائق مسلمة لا يشوبها ريب الشك. يعني لولا احنا نؤمن بحقائق من خلالها قلنا ان هناك خطأ ولا كيف نقول هناك خطأ؟ اذا نفس مدعي او نفس هذه الفئة تدعي الشك في قيمة المعرفة نفس اعتقادكم بان هذا خطأ هذه ادراك هذه الحاسة خطأ ادراك العقل خطأ ادراك كذا خطأ هذا كاشف عن من؟ عن وجود حقائق مسلمة جعلتموها مقياسا لمن؟ للخطأ. هذا كاشف عن وجود إذا ماذا كاشف عن وجود حقائق ولذلك نعم هذا كما سيأتي إن شاء الله.
لأن ما يدركونه هو الواقع.
تفضل يا شيخ.
اكتشافهم للخطأ مبني على إيمانهم المسبق بأنه لا يمكن يشتغل على اليقين ولا يمكن يشتغل على الجهل.
هو هذا الحين هو اللي حاض، لأنه طبعا أكو تحقيق أنا ما ذكرته، يعني ذكرهم صنفة المعرفة، هناك خلط قائم، أنا شفت لوقت خلط قائم بين الصف الصائين والشكاكين، والحال أن الشكاكين ليسوا هما الصف الصائين. هنا الشيخ طفلهم في البحث، ولكن ما وضح هذه النقطة المنهجية، يعني في الكتابات وحتى هذه حتى الدراسات حتى الغربيين مثل باروكلي وغيره، مو باروكلي هذا ظهر واحد ثاني دوبلو كذا اسم آخر، هم يعتقد هالاعتقاد بأن هناك خلط بين الصفصطائيين والشكاكين، بل يرجح صاحب الكتاب أصلا لا يوجد أحد ينكر الواقع. في النتيجة لا يوجد أحد ينكر الواقع. نعم كل ما هناك أنه الكلام، هل إن المعرفة مطلقة أو نسبية، هل نصل إلى تلك الحقائق أو لا نصل إلى تلك الحقائق. أنا طبعا ما جبت لأن بعدين بكتفي بالنقوض، ذاك مجموعة نقوض لطيفة جيدة يعني. لكن حكم قرر لما موجود في الكتاب الدرجة الأولى لا نطولها. نعم خب، فعلى كل حال إذن الجواب الثاني ماذا يقول؟ الجواب الثاني يقول أنكم لولا أنكم تعتقدون بوجود مسلمات غير قابلة للخطأ، على قرارها ماذا أدركتم أن هناك خطأ وأن هناك خطأ وما إلى ذلك. مثلا أنتم تعتقدون أن هذا القلم مستقيم، هذا معلومة واقعية أن القلم أو هذا القضيب مستقيم، ولكن عندما نضعه في الماء يتطور الحس ماذا؟ أنه انكسر. إذن موجود شيء مقياس لمعرفة هذا الانكسار الذي أدركه البصر ليس بصحيح. نفس الشيء مسألة الشعلة الجوالة مثلا دائرية، مسألة كذا مسألة كذا، بقية المسائل الأخرى. لاحظ وعلى هذا يقول المصنف بأنه أنتم هم مدام إذن أنتم في النتيجة تعتقدون بوجود معلومات ماذا صحيحة بمدركات صحيحة، على أساسها أدركتم ماذا هناك مدركات خاطئة. هذا مضافا إلى أنه يعني باب التعميق أكثر، هذا مضافا إلى أنه لا يمكن لو كانت حتى معلوماتكم اللي عندكم تشكون فيها وتقول حتى هذه المعلومات الصحيحة، هم يعني لو قال قائل منهم يريد يتخلص يتهرب يقول حتى معلوماتي أنا هذه خاطئة، يقول لكم كيف يقاس خطأ بخطأ؟ يعني كيف يقاس بأن هذا القضيب مستقيم هم تشك في أنه هذا قضيب مستقيم؟ كيف تجعل هذا الأمر الخاطئ تجعله مقياسا لمعرفة أمر خاطئ آخر وهو انكساره في الماء؟ لاحظ. إذن لو فرضنا يقول هكذا يقول نفس الكلام والكلام، إذن أنتم في النتيجة تستسلمون لوجود معلومات ماذا ومدركات صحيحة، على أساسها حكمتم بأن هذا خطأ وذاك خطأ وما إلى ذلك. ما رجعت أوصل الفكرة لكم؟ واضح. على كل حال أيضا هذا مضافا إلى أنه بعض الحواس تكشف لنا أخطاء بعض الحواس الأخرى. أحسنتم. قال مثلا إنسان فرضا حق وضع يده على النار ما حس، مثلا عنده فرضا فقد الإحساس، خلايا الإحساس مرتبطة بالدماغ، هذا لو تنفصل سبحان الله ما يحس الإنسان لا بحرق ولا لو تحترق يده تروح كلها ما يحس به، واقعا الإحساس نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. بس الإحساس المعنوي، الإحساس المادي، حتى الإحساس المعنوي الآن من الدراسات سبحان الله، شوف علم الطب الآن عدة لبدن الإنسان عدة هياكل، الهيكل العظمي، الهيكل اللحمي، ما تشوفوه، الهيكل العصبي، الأعصاب خطة يعني الخطة العصبية. سبحان الله حين اكتشف مؤخرا بأنه الإنسان أكثر الأمور الذي يشعر بها كإحساس خصوصا في أمور المعنوية أو العاطفية أو كذا، فرضا شوف مثلا الثم فيهم الأمور الإحساسية أو الخلايا الإحساس بشكل جبار جدا يعني، ولذلك الذي كذا كذا غير يعني سبحان الله من المستحبات مثلا يقولك لأن هذا الإحساس فيه قوي جدا جدا قوي. أنا ما أريد أصرع أكثر من اللازم الذي نعم لا نريد أوصل للحقيقة أخرى طبعا، ما هدفنا هو نخلق أجواء مضادة للعلم والمعرفة. على كل حال فتجد بأن فعلا هذه المنطقة فيها أعصاب وخلايا، خلايا الحس بشكل مكثف سبحان الله. الوجه كذلك، اليدين يعني في كل الحسب يختلف. ولذلك سبحان الله انك انت ما تدخل الصلاة من المستحبات لانك ماذا تتمضمض ثلاث مرات، هم تغسل الوجه هم تغسل اليدين. لماذا؟ لانك تتخلص من الارتباط الحسي الشديد اللي صار مثلا قبل ساعة، قبل يوم، قبل اكثر، قبل كذا. فيكم سلام فيكم. على كل حال خلصنا الموضوع. شاهد فعل سبحان الله. الآن مسألة الوضوء من المستحبات ما فقط للصلاة، في كل وقت تخلص من الارتباط الحسي المنغمر، يعني خصوصا المنغمر في الحس بعض المناطق في بدن الإنسان عجيبة سبحان الله. على كل حال فنفس الشيء موضوعنا بأن هناك حادثة تكشف بطلان حاسة أخرى. يعني الآن النار هذا لو فقد الحس، العين تكشف وين الخطأ أنه هذا نار، أو البرودة هنا ثلج واضح ثلج، تجي اليد تحط اليد يعني تضع اليد على الثلج ما تحس ثلج ما تحس. فإذا في لماذا تجزمون بشكل مطلق أن الحواس إدراكاتها باطلة؟ ليست الحواس إدراكاتها باطلة، بل الحواس ماذا ممكن أن نعم ممكن أن يعني كل واحدة ممكن يعني تصوب الأخرى. نعم نأخذ ظهر الوقت ما يكفي يعني على قراءة إن شاء الله قد يعني ودرس الآتي ذكرونا، لأن بقت مجموعة نقود على نفس الشبهة الأولى. إلى هنا بعد الحمد لله إن شاء الله اتضحت لنا الشبهة الأولى وعلاجها وعلاج هذه الشبهة الأولى. يأتي إن شاء الله الحديث عنها عن الباقي مفصلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وحج الفرج.